صباح الخير لكل عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. قصة وطن اللي مشكور دكتور إلياس كل أسبوع يعني بيها التحضير والإعداد لهالحلقات اللي عم بتكون دايما رغم أنه برنامج تاريخي عم بتواكب أحداث اليوم. واليوم موضوعنا موضوع كتير مهم وأساسي، لسيما وأنه على مدى سنوات إن كان بالتاريخ المعاصر ولا التاريخ الحديث ولا حتى في التاريخ الأقدم، هذه البقعة الجغرافية اللي اليوم اسمها الجنوب اللي هي قلب لبنان، ولو كانت يمكن على الطرف بسبب كل ما تتعرض له وتعاني منه، كم قضية وكم معركة وكم حرب باسم الجنوب خيضت والجنوب مقلوا علي قفية. أكيد عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lv، وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان -rll. دكتور إليليا صباح الخير.
صباح النور. كيفك قلبكو؟
حزين وغاضب في آن
فعلا، يعني ما بفتكر في أي مواطن لبناني عنده الحد الأدنى من حس الانتماء لهالبلد اللي هو فعلا يعني بلد نموذجي بهذه المنطقة، ما بيكون اليوم حاسس يعني بهالأسى وبهالحزن على المشاهد اللي شفناها امبارح وعلى القصف وعلى الدمار اللي عم بيصير. فأكيد نحن هلا بحالة خلينا نقول يعني ترقب هيك بشعور يعني فعلا لا يوصف، يعني بتحكي مع كل الناس، الناس متفاجئة ولعدة أسباب لصراحة. يعني أول سبب اللي هو فعلا بيخليك تحسي بالغضب لجانب الحزن، إنه عم تشهد دمار وتهجير ومآسي بموضوع أنت ما إلك علاقة فيه أبدا، يعني ولا أي مواطن لبناني حاس حاله إله علاقة باللي عم بيصير. وهيدا ناتج عن جماعة قررت، وهلأ منشوف إنه هيدي مش لأول مرة بتاريخ لبنان، في جماعة بتتفرد بحالة الحرب والسلم لأسباب ما إلها علاقة بالملف اللبناني الداخلي. ففي جماعة قررت تخوض حرب، صار لها أكتر من سنة مستغل الجنوب، محاولته لقواعد عسكرية ولصواريخ تتحركش بيه كيان كمان عنده قدرة تدميرية هائلة، معتبر أنه كل المحيط هو محيط عدائي وعنده الحق الشرعي أنه يحافظ على وجوده بكل الطرق الممكنة. وبالتالي كأنه في طلب ما، أو في خلينا نقول هيك غرام بالدمار وبالقتل بين هالجهتين اللي عم بتصارع على أرض اسمها لبنان اسمها جنوب لبنان ما إلى أي علاقة باللي عم بيصير.
بس فكرة أنه اليوم هذا الاستهداف ما عم بيفرق بين لبناني ولبناني، كيف بتشوفها حضرتك دكتور إلي؟ لأنه بهمني رأيك الشخصي، لأنه دايما ترتكز على أحداث موضوعية حتى تعطي رأيك.
لك هاي أول مرة فعلا هذا الشعور اللي حكيت عنه بالبداية بحس فيه فعلا كل مواطن لبناني. يعني من زمان، خلينا نحكي شوية هلا بالقصص، نرجع شوية لورا بالتاريخ، بس الفرق اليوم إنه الإحساس إنه عم بيتم استغلال اللبنانيين جسديا وروحيا بالأرواح.
استغلال غير استهداف.
طبعا
يعني انت
طبعاً
بتحكي عن استغلال هلا. نعم،
كتير فرق بالموضوعين. يعني رغم كل خلينا نسميه الدعاية السياسية اللي عم نشوفها هون وهونيك، واللي هي اليوم يعني أكتر وأكتر بال 2024 صارت جزء لا يتجزأ من عدة الحرب، من ما كنت الحرب انك اليوم تغطي على الحقيقة وتجرب دايما تفرجي خلينا نقول نقاط قوة ونقاط ربح رغم كل الدمار والمآسي. يعني ما بدها كتير، يعني إذا بس من راقب حركة حماس كيف تصرفت بالحرب اللي عم تصير بغزة، كيف بعد لحد هاللحظة بتعتبر حالة منتصرة بوقت في عنا فوق 40,000 قتيل بغزة، ما فينا نحكي عن الجرحى وعن الدمار، وما فينا نحكي كمان عن آخر تقرير الأمم المتحدة اللي بتعتبر إنه غزة ترجع تصير مثل ما كانت بدها 80 سنة من إعادة أعمار،
يعني عمر الكيان الصهيوني
تماما. يعني فعلا حلو هالمقارنة قلتكو. يعني في أرقام إذا الشخص عاقل وفي شوية إنسانية بطريقة تفكير وشوية ضمير بيعرف إنه اللي عم بيصير مرفوض بشكل تام، رغم مش عم نقش هون بأحقية القضية أو أحقية الناس،
عم تحكي إنسانية أقله
الأسلوب، يعني مش ممكن. يعني في أوقات الأساليب بتقشط الحق لأصحابها. يعني إذا اليوم قضيتك هي إنه في احتلال ومعتبر أنه هيدا الأرض أرضك من أيام زمان. ما فيك تيجي تبرر تقول أنه والله العنف والسلخ والسحل الناس والاغتصاب والقتل الطفالة بيبرر قضيتك. رح تماما تواجه ردة فعل عكسية ورح يعتبروا أنه كل شيء في قضايا هي بترخص قدام الإنسان وحياة الإنسان، ما هيك؟ طيب اليوم نحن اللي عم نشوفه يعني فينا نفند كتير، بس اللي عم نشوفه هو تكرار لتجربة عايشة لبنان لأكثر من 50 سنة. يعني أول مرة تم استغلال، خلينا على كلمة استغلال، الشعب اللبناني مش هيك الساكن بجنوب، الشعب اللي هو خلينا نكون كمان واضحين، الجنوب هو منطقة متعددة الطوائف
متنوعة
واختصارة بكيان واحد طائفة واحدة، هيدا كمان ضمن الدعاية السياسية. في عنا أهل وفي عنا ناس لا قادرين يفهموا اللغة اللي عم نحكي فيها اليوم، لغة الحرب، ولا قادرين يطلعوا من المنطقة لأنه هيدي أرضهم، وهن رافضين أنه يكونوا فقط هيك ضحايا لمشروع ما بيعني لهم ولا بيشبههم. يعني عم نحكي عن كل الجنوبيين. وبالتالي يعني أول مرة تم استغلال هالأرض، وهن منحمل مسؤولية كبيرة لجهتين، خلينا نكون كمان واضحين بالأشياء. كانت بلشت مع بداية العمليات الفدائية من جنوب لبنان، عم نحكي هون من 68، اللي كان صاير قبل بسنة كان في محاولة عربية أخيرة للقضاء أو لإقامة حرب على ما يعرف بالكيان الإسرائيلي تيقدروا يستردوا هيدي الأرض. ب 68 بعد هيدي النكسة مثل ما سموها نكسة، وهون يعني حبذا لو اليوم الناس المسؤولين رغم كل انتقادنا لسياسة عبد الناصر بهديك المرحلة، بس علي اللي عبد الناصر طلع قال بيعتذر وقدم استقالته انه هيدي الحرب ما كانت مدروسه صح، وقال جملته الشهيره نطرناها من الشرق جونا من الغرب، ما هيك؟ واعتذر. اكيد الشعب المصري اللي هو مثل الشعوب العربيه كافه بهديك الايام بتشتغل بالعافيه وبتشتغل بالمنطق رفضت استقالته وطلبت منه يستمر، وتوفى بكير يعني ما ضاين سنتين وتوفى مع انه كان صغير. طيب تحولت كل الطاقه العسكريه وكل اذا بدك خلينا نسميها الجنين الخلفيه للحروب، لأنه الدول العربية بوقتها لما شافت هذا الموضوع وشافت قديش في ضغط دولي إلى جانب إسرائيل أو جانب كيان إسرائيل، وشافت أن الملف منه ملف قضية وملف تجذبات كمان على عدة مستويات بالمنطقة، اعتبرت أنه لازم نروح نحكي بمنطق السلام، وهيدا الشيء اللي اسمه فدائيين ومقاتلين فلسطينيين، بلكي منجرب نزركم بشي محل. حاولوا بالأردن ما زبطت معهم، بقي عنا جنوب لبنان، لأنه طبعا النظام السوري نظام تطبيعي مطبع من أيام الحزب البعث ولما وصل على السلطة بسوريا، وبالتالي خلينا نشوف شو بدهم يعملوا، بلكي منعطيهم الجنوب. هل هي أول مسؤولية بتحملها إذا بدك القيادات العربية بهديك المرحلة؟
نعم.
شو الدافع كان؟ في كتير دراسات وقراءات لهديك المرحلة، ما بدي كمان هون نعطي رأي شخصي بالموضوع، ولكن الدافع برأيي انه مثل ما حكيت تنبيش على جنينة خلفية ويكبوا هذا المشكل وراه هون، وشوف كيف بدهم يهتموا بأنظمتهم اللي كانت بلش تنهز من وراء هيدي القضية.
يعني بدايات اعتماد لبنان كساحة
بلشت القصة هيك. طب وين أحلى ساحة؟ للأسف موقع الجغرافي هو متاخم الحدود مع فلسطين المحتلة ومع إسرائيل، اللي هي يعني من أكبر إنجازاتها التاريخية بالنسبة لها.
نعم.
والعسكرية هي أنه قدروا فاتوا على القدس لأول مرة بال 67، يعني اعتبروا حالهم عملوا إنجاز كمان تاريخي غير مسبوق بالنسبة للقضية اللي هن شايفينها كمان قضية الحق. بيجينا الجنوب اللي هو على الحدود. الجنوب بوقتها كان خليط مثل ما حكيت من عدة طوائف وعدة مذاهب وعدة تيارات سياسية. الحالة اللي يعني خلت هالجنوب يستغل من قبل الفلسطينيين هو فشل السلطة السياسية في لبنان من قراءة الوضع بشكل استراتيجي أعمق من قراءته بشكل عاطفي.
عم تعطيهم مبررات كأنك دكتور.
أنا عم بتهمهم بالخيانة صراحة.
فشل شيء وتواطؤ شيء آخر.
سبب الفشل هو إذا بديك يعني عدم تحمل المسؤولية مثل ما لازم. الفشل نتيجته قراءة مثل ما قلت لك الأمور على مستوى شخصي وعلى مستوى عاطفي. يعني إذا اليوم نحن استقبلنا هالكم الديمغرافي من مسلحين فلسطينيين أنت بارونتاز سنة، ممكن هيدا شيء شكل ضغط على إذا بدك الملفات السياسية الداخلية، وبلكي منحاول نحن نحسن شروطنا في هيدا النظام اللي هو كان من سنة 43 مبني على اتفاق خلينا نسميه ما رح أقول هش ولكن قايد التجربة. ما كان صار له هذا الاتفاق اللي هو مسميه المساء الوطني بالشراكة بالدولة إدارة هيدي الدولة، ما كان صار عمره أكتر من 30 سنة، و30 سنة بالعمر الدول هو
ماشي
فتح. يعني أقل شيء الدولة لازم تختبر حالة على 100 سنة وتطور حالة وتطور حالة تتوصل ل إذا بدك هالاستقرار اللي هو منشود من كل هذه الجماعات. ما طولت هذه المسألة، المسؤولية بتوقع على السياسيين، عم بحكي من الطرفين، ولكن أكتر شيء بحمل المسؤولية للمسؤوليين اللي كانوا معتبرين القضية العربية هي فوق كل القضايا، ولبنان لازم يكون جزء من هذه القضية العربية. واحدة من أساليب إبراز هذا الشيء هو دعم القضية الفلسطينية لأقصى الحدود، حتى لو كان على حساب الناس اللي ساكنة في جنوب لبنان. بلشنا نسمع شوي شوي بفتح لاند اللي بلش تردد نتفي شظايا تبعها إذا بديك على الداخل اللبناني. بلشنا بتفجيرات بمطار بيروت من قبل الإسرائيليين، بعدين رحنا على مشاكل بين هالمسلحين هول والجيش اللبناني، تم إسقاط عدة طائرات مروحية إن كان بالشمال ولا غيره، وشفنا أنه تمددوا بكل المناطق اللي هي تعتبر بيئة حاضنة لهذا الموضوع. طيب هون وين الورقة اللي أكتر شيء هي رابحة اللي كانت توجع إذا بدك الدولة اللبنانية كاملة من دون ما فوت بجهة موحدة؟ هي استغلال أرض الجنوب وإطلاق هذه العمليات على الكيان الإسرائيلي. طيب الكيان الإسرائيلي هون شو بده أحلى من أنه حدا يقوس عليه تيستعمل ترسانته العسكرية وفائد القوة العامة
يكون عنده حجة ضيضال
تماما ويحقق مشروعه التاريخي، تنعتبر إذا نحن بدنا نسلم جدل أنه هذا هو المشروع التاريخي أنه الحدود لازم توصل لليطانيا، مع أنه هذا عليه علم استفهام كتير كبيرة، لأنه بكل بساطة يعني إذا هو فعلا بده الليطاني يكون جزء من حدوده ليش انسحب الألفين؟ ما حدا خبرنا مقاومة وما مقاومة، كلنا بنعرف كل الترتيبات مسار
كانت
السلام
كانت واضحة والتاريخ بعده قريب،
كل ترتيبات اللي مسميحنا مفاوضات السلام أو مسار التفاوض للسلام اللي كان فتح من سنة 91-92 من بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي، صار في جدية أكتر بالتعاطي بهذا الملف. شفنا أنه الانسحاب من الألفين كانت ورقة من الإسرائيليين تقولوا نحن جديين بالتعاطي بهذا الموضوع، ويمكن لاحظنا نحن كمان لأنه دائما نحن ما يعني منا ناشطين على هذا المستوى، بالعكس نحن هالقد بنحب نستغل، عم نحكي السلطة اللي كانت حاكمة بهذاك الوقت، نستغل أرضنا وشعبنا كرمال مصالح ضيقة لو كانت القضايا كتير كبيرة. يمكن الشغل الوحيد الإيجابية أنه فصلنا مسار الفوضات السلام بين لبنان وسوريا لما انسحب الإسرائيلي من جنوب الألفين، يعني صار لبنان قدر يحكي باسم حاله وهذا الشيء اللي
بس ما استثمرنا
المستثمرنا على مستوى السلطة. وهنا كلنا بنستسكل بطرك سفير الله يرحمه لما طلع بالبيان الشهير من بعد ما سحبوا الإسرائيليين بعد سنة تقريبا، بيقول بأيلول بيطالب أنه إجا وقت ينسحب السوري وفصل المسارين عن بعضهم بمسألة السلام. يعني كانت بداية ترميم أول مدماك إذا بدك لتحرير البلد من القبضة خلينا نقول عربية سلاش سورية لفترة أكتر من 40 سنة. طيب هيدا الجنوب هيدا وضعه، أمتين تحول الجنوب عمليا من قبضة الفلسطينيين إلى قبضة إيران؟ لأنه هون ما فرق إذا بدك الأسلوب ولكن الوجوه تغيرت. العلاقة بين النظام الإسلامي في إيران بعد الثورة 79 من بعد ما تمكن من إدارة البلد وصفى كل حلفاء تبعه اللي هن كانوا من مختلف تيارات الإيرانية في قراءة ماذا يعني أي نظام نريده ما بعد ما يفل الشاه، وكلهم كانوا عايشين طبعا مثل كتير لبنانيين مصدقين هذا المشروع هو مشروع تحرير وديمقراطية ومشروع تحرر، انه بلكي بنخلق دولة بتكون دولة عدالة بدون ما تكون في نظام قمعي أو نظام ديكتاتوري أو نظام ملكي شيء. شفنا انه صفى كل الجماعات اللي هي كانت حليفة له.
نعم.
وأول شغلة عملها كان عينه دايما على انه كيف بده يأمن الاستمرارية لهذا النظام. أفضل طريقة انه يكون عنده ورقة ضاغطة على الملف الشرق الأوسط الأساسي هو ملف الفلسطين الإسرائيلي، ورح نبلش نشوف يعني لما فات الإسرائيلي ب78 لأول مرة اجتاح الجنوب شفنا انه قدر بعد الورقة العسكرية الى حدود الليطاني. وين قعدوا الجماعة؟ قعدوا بصيدا وبهيد المناطق وبطل لهم اي اذا بدك تأثير عسكري على على الكيان الإسرائيلي او على خلينا نقول سكان شمال إسرائيلي. هو مثل كأنه الامور عم بتكرر نفسها ولكن بعده الوضع هو ذاته ما تغير. الفرصة الذهبية اللي لاقيها النظام الإيراني يعني تقدر يثبت وجوده أكتر كانت الاجتياح الإسرائيلي ب82 وطرد كل منظمة تحرير فلسطين. وهون غلط مش مثل ما يعني بيسوقوا لمشروعهم هودي الجماعة إنه نحن بلشنا من الاجتياح الإسرائيلي، هي أول شيء صار إنه بهالفوضى اللي صارت وسوريا انسحب للبقاع اعتبر الإيراني إنه هذه فرصة تقدر يدخل ويبلش يأسس مجموعات وسكنات ببعلبك للأسف، وأسس أول جماعة بيعتبر حاله أنه بعد حرس ثوري إيراني لتدريب هذه المجموعات، ولكن ما عملوا أي عملية عسكرية أو شاركوا بأي عملية عسكرية. متى رح يبينوا على الساحة؟ رح يبينوا على الساحة بمحاولة يعني كمان بناء أول مدماك للسياسة الإيرانية في لبنان، اللي هي مش ممكن تنجح إذا في حضور قوى أجنبية وعسكرية أجنبية. يعني اللي كان يشكل خطر عليهم هي القوات متعددة الجنسيات اللي دخلت لترتيب الوضع وانسحاب الإسرائيلي من بيروت، وهون كان في حضور كتير قوي للجيش الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا اللبنانيين متأملين خير إنه
صحيح احنا خسرنا
قائد اسمه بشير جميل عنده مشروع احنا كلنا مأمنين فيه، وصل للسلطة تم اغتياله، ولكن ممكن نقبل نتفق انه بعد عنا امل لما كان في وجود هالحضانة الدولية اذا بدك للملف اللبناني. كيف بدهم يطلعون بتفجيرات كانت لأول مرة بتكون هالقد تفجيرات إرهابية بتروح هالقد ضحايا أمريكان خارج أمريكا ب 83 لما فجروا السفارة ومرة مقر المارينز والفرنسويين.
نعم.
والموضوع ما وقف هون، تيجبرون فعلا يفلوا بشكل إنه هذا الملف نحن لقطينه مش أنتو. صرنا نشهد عمليات خطف للأجانب وعشنا يعني حالات خطف عم نحكي من 85 للتسعين بشكل مهول، يعني صار فعلا مثل كأنه لبنان خاصة بيروت الغربية صارت بؤرة خطف للأجانب اللي بيجوا على يعني
الحرب ماشية من مال وهن عم بينفذوا مخطط من مال آخر
تماما. يعني اشتغلوا بشكل كتير سري تحت الطاولة، وأول مرة بيعلنوا عن حالهم أنه هن حزب أو خلينا نقول حركة إسلامية دينية تدعي مقاومة وتحرير جنوب، بس من وين؟ من بيروت بال85 بشباط لما أعلنوا إذا بدك سموها رسالة إلى المستضعفين. يعني شوف الإعلام السياسي منين نبلش أو الدعاية السياسية منين نبلش. لما تقري هالورقة هيدي هالرسالة إذا بدك إلى المستضعفين، أول شيء كانوا عم بيدقوا على نبض الحركات اليسارية اللي بتعتبر أنه الإمبريالية والمجتمع الغربي والسلطات الغربية هي اللي عم تستغل ثروات العالم التاني، وهو دي مجتمع مستغل ومستضعفين، وبالتالي نحن لازم نكون جزء من هيدي الحركة. واثنين بيعتبروا انه نظام لبنان هو نظام طائفي لا يعني يعني ما بيشبه العقيدة الإسلامية، وبالتالي من حقهم انه هن يحاولوا يعملوا المستحيل تيغيروا هذا الواقع، وما طلبوا بفرض الدين الإسلامي على كل لبنانيين، ولكن اعتبروا انه في وقت بكرة هن الحالة بيتعرفوا على
ما حكي لخمسين سنة ولا أكثر من 50 سنة
ما عنده مشكلة، لأنه عرفوا أنه المدخل الأساسي لنقدر نثبت وجودنا وطبعا نكون حالة غريبة عن لبنان هي التغلغل في المجتمع اللي هربان من الجنوب، وهذا المجتمع اللي هربان من الجنوب كان سبب الأساسي هو الحركات الفدائيين والفلسطينيين. وفي نقول بشكل هيك واضح أنه ما تأسست الضاحية لو ما كان في فلسطينيين في جنوب لبنان، لو ما كان في فتح لاند، هل جنوبيين؟
قصدك بما تأسست الضاحية؟
يعني ما كان صار عنا ضاحية، ما كانت سكنت مثل ما هي اليوم.
يعني فينا نقول هذا الشيء ببرر المخالفات اللي صارت، لأن كان في حالة طوارئ لحتى يسكنوا ويعمروا، منشان هيك في مخالفات قديمة مثلاً.
هلا المخالفات اللي عم نحكي عنها بحالة الحرب وما كان في مخالفات، بس إنه السبب الأساسي اللي صار في هجرة سكانية أو نزوح سكاني مثل ما يصير هاليومين، ما هي هجرة سكانية إلى بيروت وثبتت لأنه بقى فين يرجعوا.
يعني اليوم في احتمال كمان هذه الهجرة تثبت ترجع
للأسف، يعني بقيوا ناسنا وأهلنا لسنة 2000 تقدروا لقوا طريقة ما بعد ما سحب الإسرائيلي أنه يرجعوا على هذه الكرة، بس كان كل شيء تأسس بمنطقة بيروت الغربية بمنطقة الضاحية اللي هي عملنا نتابع للمتن هيك هذا عقاريا وجغرافيا. وأكيد أخذوا بيوت وصادروا بيوت للبنانيين المسيحيين اللي تركوا بال75 لأنه حسوا حالهم بخطر، صار في تهديد على وجودهم. وكلنا بنعرف القرى بيروت الغربية خاصة أو شوارع أو أحياء المتن الجنوبي هي أحياء ديموغرافيا وعلى ورق والقلم والإحصاءات هي مسيحية أغلبيتها، منا مثل ما اليوم الوجود الديموغرافي اللي هو بهذه المنطقة. طيب شو في أحلى من أنه
يعني قد نكون أمام مشهد مماثل اليوم وحدا بيعرف
للأسف الديكو، يعني منا كمان الموضوع كتير دقيق وكتير حساس. شو في أفضل لهالجماعة اللي هي تعبر عن خلينا نقول يعني updated version، يعني
النسخة المحدثة،
المحدثة لما يعرف بالإسلام السياسي اللي هو الإخواني،
يشرح ليها أكتر
هون. يعني هذا المصطلح بلش يبين بشكل أساسي بالثمانينات.
نعم.
أوكي، ما هو الإسلام السياسي؟ الإسلام أوكي. السياسي بس على شكلة الإخوان المسلمين. الإسلام السياسي هو عملياً تيار ديني بيعتبر أنه ما في أي مسلم في العالم بيقدر يعيش تحت حاكم غير مسلم.
نعم.
ما بيقدر يعيش من دون ما يكون في الشريعة الإسلامية هي اللي مطبقة بالنظام الدولي وبالدستور.
هذا يعني نتيجة والفتوحات كانت نتيجة هذه القناعة.
تماما.
نعم.
وإذا بتقولي طب وين في بالعالم هيك شيء صاير، بعطيك إكزامبلين، بعطيك إيران وبعطيك أفغانستان. هؤلاء الدولتين بيعتبروا حالهم اليوم، باكستان لمرحلة قصيرة، بيعتبروا حالهم عملوا إنجاز في تطبيق المشروع الإسلام السياسي بأبهى حلله. وبالتالي ليش ما لازم يتكرر هذا الملف؟
عائلتين مختلفتين.
لا مش
يعني صحيح يمكن إسلام ولكن في منطلقات.
هيدا كمان تسويق بالإعلام السياسي. ما في شيء بيفرقهم عن بعضهم إلا الخلاف القديم. بس على مستوى التفكير السياسي وفرض الأجندة السياسية والمشروع السياسي وشكل الدولة،
أعداء الدين هم ذاتهم.
يعني هن عنده نفس الأخصام ونظرتهم للعالم متشابهة بشكل تام. لا بل في تنافس.
نعم.
مين بيقدر يثبت هذا المشروع أكتر من التاني. يعني في تنافس بين النظام الملالي في إيران، وفي تنافس كمان بين القاعدة وطالبان بغير مناطق، ومين بيقدر يأذي أكتر بالعالم. وشفنا أنه كان في لحديت 2000-2001 كان في تفوق للحركات السلفية السنية أكتر بهذا الموضوع، لما شفنا أحداث 11 أيلول وترتب كل شيء من بعدها. والمجتمع الغربي للأسف مجتمع ساذج بقراءته لهذا الملف، بيعتبروا هذا الشيء منه جدي ومنه شغلة محرزة نفكر فيها على مستوى العلاقات ومصالح الدول. فلما عمل حربه بالشرق الأوسط على هذه المنظمات وأسقط نظام صدام حسين، اعتبر أنه بيقدر يخلق حليف إسلام سياسي مختلف آخر هو الحليف الشيعي، واعتبر أنه هودة إذا بنقدر نعطيهم مجال بيقدروا يساعدونا أكتر لأنه يمكن عندهم مصلحة مشتركة معنا. وشفنا أنه الأمور تطورت بشكل كتير سلبي،
في استغلال
نفس
للغرب.
الأساليب، نفس المنطق، نفس النظرة إلى العالم، ونفس الحقد إلى الحضارة الغربية اللي بيعتبروها هي حضارة ما بتشبههم بأي شيء. تنرجع على الملف اللبناني الداخلي. الفرصة الذهبية اللي إيران استفادت منها للأسف كانت على حساب أهل جنوب وتعتير أهل جنوب والثمن اللي دفعوه لما هربوا من ضياعهم ومن قراهم وبيوتهم وسكنوا بمنطقة بحالة مزرية الدولة ما طلعت فيهم لأنه أساسا ما كان في دولة بهذيك المرحلة، عم نحكي بالثمانينات. طب أحلى شيء نستغل هالأسى والحزن ونحوله لأديولوجيا سياسية. يعني إذا أنت حابب تطلع من هيدا الأسى والحزن، كل الدنيا خصمك، كل العالم أخصامك، أفضل شيء تعمله أنك تموت فضى هذه القضية بأحلى طريقة وهي الشهادة. وهذا عم نسمعه نحن اليوم بكل أدبيات وخطابات من لف لفيف هذه الجامعة. مشان هيك الجنوب خرج من منطق دولة ودستور ونظام وسيادة والجيش اللبناني لازم يكون موجود يحمي الجنوب، دخلنا بنقاش أعمق بكتير ونقاش ما له علاقة بالمنطق الإنساني السياسي السيد بالعالم. أنه صار في رفض لأنه يكون في وجود للدولة، وجود لأي شيء بيرمز للدولة نحن كلنا أساس متشاركين فيها هيدا الدولة، لأنه هيدا شيء بشكل خطر على المشروع السياسي الإسلامي. مش لأنه هو بيحمي أهل الجنوب، لأنه يبطل يقدر يعطيهم ذريعة أنه يقنعوا الناس بهذه القضية. واللي عم نشوفه أنه للأسف صرنا 40 سنة تراكمات في منطق ثقافة سياسي جديد لبناني مش متعود عليه ولا قدر يقبل فيه أكيد أبدا. وبالتالي لما تسأليني طب أنه هالتعتير وهالتهجير اللي عم بيصير، طب هذا ما بيعمل ردة فعل على هذه الجماعة، بقدر أقولك أنه لحد هاللحظة قادرين هالجماعة بمؤسساتهم الدينية، وهنا بدعي كل الناس تقرأ كتاب لوضح شرارة اسمه دولة حزب الله.
نعم.
نفند كتير هذا المشروع، هذا الواقع، وبيقول أنه كيف الإيراني قدر أنع الناس قبل الثورة، عم نحكي كيف المشروع الولاية الفقيه بإيران قدر أنع الإيرانيين أنه بتقدروا تعيشوا ضمن مؤسسات خارج إطار الدولة. كمان عم يطبق النموذج هو ذاته في لبنان. يعني بيعطيكي مثل كتير بسيط أنه حتى في حوادث السير، إذا سيارتين فاتوا ببعضهم ما بيلجأوا
الخبير بشكل عادي
وبدقوا لشركة الأسيرونس، لا بيجيبوا حدا يفتي بالحادث. أكيد هم بعض الحالات الإكستريم بهذا الموضوع. هذه شو بتدل على أنه تنعوا هؤلاء الناس أنه هاي الدولة هي ضدهم، وهذا الشيء بيفسر كيف بيتعاطوا بالدولة، والبديل هو هذه المؤسسات الشرعية والدينية اللي هي بتحكم. يعني هون احنا بطلع نحكي بمنطق واحد ولا بأرضية واحدة مشتركة. مشان هيك اللي عم نشوفه من دمار وتهجير وقتل، أنا وياكي واللبنانيين الحقيقيين خلينا نقول هذا الشيء، مثل ما طلع بالحرب تعبير اسمه لفري ليباني، يعني اللبناني الحقيقي، يعني اللي هو عنده الحس اللبناني، كيف اللي عنده حس الثقافة اللبنانية بيشوف انه هذا شيء مرفوض.
نعم.
ولكن لما تقري بأفكار وبخلفيات وبأيديولوجية الفريق الآخر بتشوف أنه هذا الشيء مطلوب، لأنه إذا ما صار في حرب جماعتهم بتركوهم، ببطلوا يقدروا يستغلوا معاناتهم ومأساتهم تقدروا يستمروا بهذا المشروع.
للأسف يعني عم تحكي كلام كتير بفسر لي ليش أنت غاضب وحزين بنفس الوقت.
تمام.
لأنه وكأنه نحن بمعمعة أو بدوامة كتير كبيرة مش بسهولة نقدر نطلع منها طالما في هيدي الإيديولوجيا. يعني أكيد الحلول هي خارج القصف وخارج الدمار. وكمان بستنتج من اللي عم تقوله دكتور إليلياس أنه وكأنه قضية واحدة بصور كثيرة ومسميات كثيرة يقع ضحيتها هذا الجنوب.
ابن الجنوب دفع وبعده عم يدفع حق يعني قضايا أكبر منه، عم تستغل روحه وجسده وأرضه وبيته لخدمة مشاريع أكبر منه. يمكن هاي المرحلة هي أخطر مرحلة، لأنه اليوم نحن ما عم نحكي عن قضية، أو إذا بدك عم نحكي عن مجموعة مسلحة مثل منظمة تحرير فلسطين اللي ما عندها حضور دولة، أو إذا بدك ما عندها كيان سياسي بيدعمها بشكل مباشر.
نعم.
كانت تفتت بين عدة كيانات، وما كانت بهذيك المرحلة كمان تنعطيها الأمور حقها. يعني عسر عرفاته وجماعته صحيح هن كانوا تلاميذ، بعضهم كانوا تلاميذ المدارس الإخوان، ولكن ما كتير كانوا بعد شايفين القضية قضية إسلامية بكل معنى الكلمة، يعني قضية دينية. للأسف مين بيعبر عن هذا النقل النوعية عند الفلسطينيين؟ حركة حماس، اللي هي بتشوف أنه القضية منا قضية كيان ولا قضية حق شعب، هي قضية دينية بامتياز. كل عملياتهم العسكرية وكل تسمية جماعاتهم بيعطوها تعبير دينية، يعني طوفان الأقصى. تمام. طيب صح انه الاسرائيليين عم يجربوا يقدموا الاقصى لمشاريعهم التاريخيه، واللي هن بعد اذا بدك بيعبروا عن أسوأ حركه عقائديه دينيه بالمال الاخر، وهن كمان صفوا جماعاتهم اللي هن كانوا يؤمنوا بمنطق الدوله. يعني كنا هون لازم نحكي شوي عن محطه مفصليه، للاسف كان لازم تكون مفصليه، هي اتفاقيات اوسلو ب 93 لما كانت منظمه التحرير الفلسطينيه جلست لاول مره مع المسؤولين الاسرائيليين وصار في ورقه مبادئ للاعتراف متبادل، وحاولوا يبلشوا يشوفوا كيف بدهم يرمموا ما تبقى من الدولتين أو ما تبقى من أراضي فلسطينية، ويصير في حضور لسلطة فلسطينية حقيقية. تم اختيار رابين اللي هو ممثل إذا بدك هالتيار الإسرائيلي، خلينا نسميه المعتدل، ولكن اللي عم يقرأ من زاوية أنه ما بقى فينا نكمل بالمعارك وبالحروب، وصعد التيار المتطرف الدين الآخر. وهون صرنا عم نحكي بحرب دينية. يعني عن جد قلدكم هون بدعي كل اللي عم يسمعونا، جيبوا لكم شي ورقة نعوي صادرة عن حزب الله عم بينعي أحد القادة اللي عنده أو اللي هنا مسؤولين من ميليشياته. ما في ذكر بأي تعبير لمفهوم الدولة ولا الدولة، ما في ذكر للبنان، ما بتلاقي كلمة لبنان بكل هذه البيانات النعوي. فإذا ما بقى يضحكوا علينا يا جماعة، أنتوا عم تستغلوا هود الناس، ونظرتكم لهود الناس هي دروع بشرية لأكثر ولا أقل، خدمة القادر مش هي خدمة لتحقيق المشروع الديني الكبير. وهون بتصير كل الباقي الاعتبارات درجة
تسقط. ايه. على كل حال ملفت دكتور إليلياس انه بفترة ما عدنا سمعنا كلمة اسلامية حد مقاومة، رغم انها موجودة على العالم وكل شيء، بس بتحس وكأنه صار فيه مثل انه عم يجربوا يسيروا داخل لبنان. هلا من فج وغميق رجعنا على المقاومة الاسلامية. صحيح. بكل هيك شراسة خليني اقولها. فعندي سؤال بطرحه دايما بس مش عم لاقي جواب، اذا بدك يمكن بالتسلسل التاريخي او بالقراءة التاريخية بتقدر تفيدني دكتور إلي، أنه بالسبعينيات كانت الحركات الشيعية المسلحة عم تقتل الفلسطيني، اليوم عم تحامي عن قضية الفلسطيني. شو اللي تغير تنقلبت الآية وصار في اليوم جبهة إسناد بوقت كان الهم الأساسي مقاتلة الفلسطيني من قبل؟
شوف بوقتها كان القرار، الفرق الوحيد أنه بوقتها كان القرار فيه جزء ما لبناني. يعني هون ما تنسي حركة موسى الصدر.
نعم.
ما تنسي الحركة اللي إذا بدك حاولت تخلق إطار شيعي سياسي ما بس لبناني.
يعني كانت أصدق النوايا قبل فينا
طبعًا
نقول؟
طبعا كان أصدق، مشروعها كان أوضح.
نعم.
هيك. وحتى موسى صدر شخصيا قبل ما ينخطف، ويمكن هذه واحدة من أسباب خطفه، أنه علنا طلع بسور ب 78 وقال لبنان يدفع ثمن الوجود الفلسطيني المسلح، وأهل الجنوب عم يدفعوا ثمن الدمار والتهجير. يمكن هذه واحدة من الأسباب اللي قالت له طلب أنه يسكت، لأنه عم يخططوا لمشروع مختلف آخر، أنه هذا التهجير والدمار بأول عصبية بخلينا نجيبهم أكثر لمشروعنا. ومشروعهم اللي عم نحكي عنه منه مشروع لبناني أبدا، مشروع إقليمي. مشان هيك بتقليل أنه طب اليوم مع القضية الفلسطينية، بقلك بتعرف شغلة، هن مش مع القضية الفلسطينية، هن مع حركة حماس في فلسطين، هن ضد السلطة الفلسطينية في فلسطين، وبالتالي هيدي خبرية انه ندافع عن فلسطين هذه كلها كذبة، وبينت كل يعني التصاريح واللقاءات والبيانات اللي عم تطلع انه فقط متوجهة لغزة، مثل كأنه بالضفة الغربية هذا الشيء ما عم بيصير شيء، ومثل كأنه السلطة الفلسطينية بما تمثل لا تعنيهم لأنه ما بتشبههم أيديولوجيا. فإذا بيصلن هن والإسرائيلي يخلصوا من السلطة الفلسطينية ما حدا بيزعل، وبيقدروا يعني بيتمنوا يحققوا هيدي الشغلة تضلوا يستعملوا الخطاب الديني لشد العصب. وبالتالي اللبناني اليوم اللي هو تابع لهذه المنظمة هو منه أكتر إلا من درع بشري قانعينه ب ما بعرف ما بدنا نفوت هلا بالتفنيد الأسباب، إنه إذا بتستعمل بيتك وغرفة النوم تبعك والكراج تبعك مكان لتخبئة الصواريخ والأسلحة بتكون هون عم تختم القضية الكبرى مش هيك العالمية اللي عندها وصول عالمي. وهو للأسف يعني بصاروخ واحد عم بتدمر بيته، عم بيطلع عم بتشرد على الطرقات، عم يقعد 9 ساعات على الطريق مثل امبارح، عم تنقطع فيه السيارة، مش مأمنين له ملجأ، مش مأمنين له محل يتخبوا فيه، بس شاطرين بالدعايات. بدي بس حذر من شغلة قبل ما نختم الحلقة اليوم، ما يجربوا يورطونا كلبنانيين جميعا باللي عم بيصير. لبنان مش هو المسؤول عن اللي عم بيصير فيه، اللبنانيين مش هن المسؤولين عم بيصير فيهم، إيران ومن خلال حزب الله وبعض الجماعات في العراق واليمن هن مسؤولين عن الدمار اللي عم بيصير. مشان هيك لا، مش وقفوا الحرب على لبنان، مش هذا المطلوب، مش بكرة إذا خلصت الحرب
هيدي مش حرب على لبنان
يصير في مطالب ان احنا دفعنا عن لبنان. انتو جريتوا لبنان بـ 28 تاني لمعركة ما بدو إياها، وبقينا على سنة تقريبا نقول نحن ما بدنا هيدي الحرب، وهلأ انتو عم تجربوا تدفعونا تمنا معكم، هذا الشيء ما رح يصير.
هي أهم جملة بتسمعها، ولو يا لبنانية توحدوا. طب أنا بدي سلم جدل إنه مفروض اللبنانيين يتوحدوا، أقلوا الفلسطينيين يتوحدوا، بنرجع نحن منتوحد حول قضيتهم،
أقلها نتوحد بالقرار الحرب والسلم. بس نبلش نتوحد بهذا القرار نحكي بالتوحد.
على كل حال كمان في شيء ملفت دكتور إلي، يعني خصوصي بس كنت عم تحكي عن نهج الإمام موسى الصدر، إنه اليوم كيف في ناس بعدها بتقول أو بتجرب تسوي إنه هي متمسكة بنهج الإمام المغيب، بالمقابل عم تشتغل لدعم هيدي الحركات اللي هي ضد كليا هذا النهج. يعني قديش الناس مضللة وبحاجة للأسف فعلا لوقفة مراجعة ذاتية.
لكن في محاولات كتير صارت بعد 14 أدار، يعني ما ننسى هون كمان يعني لبنان كان عنده فرصة ذهبية وتاريخية انه يفكفك كل هيدي العقائد الكاذبة مش هيك، اللي هي مبنية على كذب وغسل دماغ بنفس الوسيلة اللي عم تصير اليوم. وانا هذا يمكن شغلي اللي مقلقتني اكتر شيء، بنفس الوسيلة شافوا أنه أفضل حل لأنه نرجع عقارب الساعة للوراء هي نخلق حرب مع الإسرائيلي، منقوص عليه بنخطف له كم عسكري بردله 3-4 أيام، نفرج الشعب اللبناني وجماعتنا ونحن حاجة، مش لبنان فيه يحمل حاله، نحن فيه نحمل لبنان. اجت حرب تموز أكلت الأخضر واليابيس، طبعا هن من أول نهار حضروا معركة الانتصار ما هيك، وطلعنا من بعد ما انتهت الأحداث بآب نحن انتصرنا بدنا حقها بالداخل اللبناني. شو كان حقها بالداخل اللبناني؟ 7 أيار بيروت واتفاق الدوحة واخدوا جزء من السلطة ما هيك؟ اليوم هذا الشيء إذا عم بتحضروا له ما رح يقطع، وشعب اللبناني صار واعي على هذه المسألة. دمرتوا لبنان، دمرتوا جماعتكم، ما رح تاخدوا حقها بالمقابل. الأفضل شيء هو الاستسلام والعودة إلى الداخل اللبناني، ونشوف نحن كلبنانيين كيف فينا نخطط استراتيجيا للمستقبل نحمي هذه الأرض اللي هي فريدة من نوعها، وهي نموذج مفروض يكون لكل منطقة الشرق الأوسط.
يعني أصلاً اليوم تغير المشهد، يعني ما بقى قادرين يلاقوا مخرج للانتصار لأنه واضح صارت الصورة كيف في هيبة ما بقت مثل الأول. وحتى ملفت بعض المطالبات من إذا بدك من بيئة الحزب أنه حتى تلاقوا مخرج مشرف للحزب خلي الفلسطيني يطلب منه يوقف بقى هيدا، يعني عم بيجربوا يلاقوا مخرج. إن شاء الله شو بدنا نحن غير هيك؟ نحن بدنا يوقف هالدم، وهودي بالنهاية إخوتنا اللي عم بيموتوا، مين عم بيموت يعني؟ ونحن كلنا بلبنان شعب واحد، وبنزعل على الطفالة وعلى الشباب. أكتر شيء حرق لي قلبي عم ينعي حزب الله مجاهد خلقان سنة 2008 أكبر من ابني بسنة، قعدت أتخيل أنه شو هيدا، أنه كيف يعني ما فهمت.
عندكم هيدا الملف عند الباحثين والمتابعين في الأمم المتحدة، بلش من السبعينات من أفريقيا، بسموه أنفون سولدا يعني الطفل المقاتل، الطفل العسكري. هيدا بدرج بأفريقيا لما كانت الأبية تفوت على بعضها وتخطف الولاد صغار وتجندهم يكونوا عسكر بس تيموتوا بالصفوف الأمامية.
بس هيدا أكيد مش صاحب قرار عن وعي حتى يفوت
تماما، عم بيستعملوا كل الأساليب السيئة لاستغلال مجتمعهم بشكل كامل خدمة للملف والقضية الإيرانية
للأسف الكبرى. مين بيعرف هيدا الطفل بعد 10 سنين شو ممكن يكون مستقبل؟ يمكن يكون صحيح. مخترع ويغير بالبشرية وينقذ البشرية. على كل حال إن شاء الله تخلص، ما بدنا غير إلا تخلص. مرسي كتير لألك دكتور إلياس. الكل اللي تابعوا حلقتنا اليوم برنامج قصة وطن بشكركم على متابعتكم.